الإمام الذهبي رحمه الله وقال يونس بن بكير عن أبي معشر المدني عن مقبري مرسلا فذكر نحوا منه وفيه فأما الشبه فأي النطفتين سبقت إلى الرحم فالولد به أشبه. وقال معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام أخبرني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لم تدفعني قلت ألا تقول يا رسول الله قال إنما سميته باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. فقال اليهودي أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض قال في الظلمة دون الجسم. قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد نون. قال فما غذاؤهم على أثره قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني. قال سل. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. فقال اليهودي صدقت إنك لنبي. ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سألني هذا الذي سألني عنه وما أعلم شيئا منه حتى أتاني الله به. رواه مسلم. الكلام هذه الليلة على معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أو على بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي ساقها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخه. ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وشهيرة والكلام عليها لا ينتهي. وقد ذكر لنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى جملة كبيرة من ذلك. ومن آخر ما ذكر من هذه المعجزات إعلام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الأمور المغيبات التي ما شهدها وما عاصرها وما علمها فالله تعالى يوحي إليه ذلك فيخبر صلوات الله وسلامه عليه ببعض الأمور التي مضت عليها آماد ومدد طوال ويخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمور تأتي بعد لأن الله تعالى أوحى إليه ذلك. ومتى ما علم من قبل الله تعالى صار الأمر علما ولا يكون غيبا لأن الله تعالى قال له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ولأن الله تعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن الميزة التي ميز الله تعالى بها نبينا وحبيبنا محمدا عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم أن الله تعالى يعلمه وأن الله تعالى يوحي إليه وأن الله تعالى يخبره بما أراد الله تعالى أن يخبره به. وأما نحن فلا نتلقى منه. العلم الشرعي يأتينا عن طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يقبل الله تعالى من عباده أي عمل من أعمال الطاعات والعبادات إلا إذا كانت عن طريق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى أن من عبد الله تعالى اليوم بدين عيسى موسى أي نبي من الأنبياء قبل الله تعالى لا يقبل منه. دين اليهودية منسوخ، دين النصارى منسوخ، جميع الأديان منسوخة بعدما بعث الله تعالى أفضل خلقه صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على موسى وعيسى وأولي العزم من الرسل وجميع الأنبياء والرسل أنه إذا ظهر نبي آخر الزمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يدعون شرعهم ويسلمون القيادة والاتباع لرسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. آية ذلك قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو النبي محمد لا تؤمنن به ولا تنصرنه، لا تؤمنن به ولا تنصرنه يعني تتبعونه وتنصرونه وانتهت رسالتكم بمبعثه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعمر، وعمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة مر على جماعة من اليهود يقرؤون التوراة فأعجب بها عمر وأخذ صحيفة وأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام التوراة في يد عمر غضب على عمر، فجثى عمر على ركبتيه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. فلما سكن غضب رسول الله قال لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أمران عظيمان: الأول أنه يوحى إليه ولا يوحى إلى أحد بعده، يعني بعد ما بعث رسالة انقطعت. دخل أبو بكر وعمر على أم أيمن مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام، فبكت أم أيمن وبكى عمر وأبو بكر لبكاء أم أيمن، وبعد ذلك أشعرتهما بأنها تبكي على انقطاع خبر السماء. خبر السماء كان يتوالى قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، ولكن بعدما مات انقطع خبر السماء عن أهل الأرض. الأمر الثاني الله تعالى، الأمر الأول يتبعه أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا أخبر بخبر هذا الخبر تلقاه من ربه، إما بطريق الوحي، بطريق الإلهام، بطريق الرسول جبريل يأتي إليه، أو يأتي غير جبريل ملك على صورة إنسان أو على غير صورة إنسان ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأمور، كما جاء في حديث عمر: بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إلى آخر الحديث. إذن كلما تسمع من المغيبات مما سبق مما يأتي ما أتى به النبي من عندي، لأن الله تعالى قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا عبدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهو لا يتقول على ربه ولا يفتات عليه ولا يخبر إلا بما علم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث الذي قرأته الآن في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله اليهودي: إنه سألني هذا الذي سألني عن وما أعلم شيئا منه حتى أتاني الله تعالى به، رواه الإمام مسلم. إذا سمعت الإمام مسلم البخاري الحديث أقوى من هذه السائلة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام موحى إليه، ولا يأتي بأمر ديني من عند نفسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية: يجب على كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله، مما تعبدنا الله تعالى به، إلا إذا كان عن طريق النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. يا أخي، صلاة الصبح لها وقت. وقت صلاة الصبح إذا طلع البياض من ناحية الشرق، لو قام رجل الآن وتوضأ وأحسن الوضوء واستقبل القبلة وصلى لله تعالى ركعتين يقصد بهما الله والدار الآخرة، ونوى أنه يصلي صلاة الصبح الآن، لا قضاء، وإنما صلاة الصبح التي تأتي للغد، صلى لله بخشوع خضوع سلم، لا تقبل صلاته. صلاة الصبح ليس هذا وقتها، لأن وقتها بينه لنا رسول الله، ولا يجوز للمرء أن يصلي صلاة الصبح للغد إلا إذا طلع الفجر، والفجر فجران كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، صلاة الصبح، ومن أراد أن يصوم يمسك، وفجر يحل فيه الطعام ولا تحل فيه الصلاة. الفجر الأول يحل الطعام ولا تحل الصلاة، الثاني يحل فيه الصلاة ولا يحل فيه الطعام. إذن الغيب لله، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولكن الله تعالى يعلم من اصطفى، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذا ارتضى الرسول النبي علمه الله وأوحى الله تعالى إليه، فإذا ما أوحى الله إليه خرج الأمر المعلوم الذي علمه من باب الغيب إلى باب العلم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا إخوان، تعلمون أن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين لعنة الله تعالى عليه اغتنم فرصة وشنع فيها على رسول الله وعلى زوج رسول الله عائشة، وشنشن وطنطن، وقال: إن زوجة النبي زنت وحاشاها، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. آيات أنزلها الله في سورة النور يبرئ فيها عائشة. عائشة نزلت مع النبي في منزل في سفر، وذهبت لتقضي حاجة، وكانت تركب على هودج، رجال شداد يرفعون الهودج، وعائشة لها من العمر يومها ما لا يزيد على 14 عام. جاءوا وحملوا الهودج لأن النبي أمر بالرحيل، وعائشة ذهبت لتقضي الحاجة. القوم ما علموا أن عائشة في الهودج، أنها ليست في الهودج، ما علموا، ذهبوا مع رسول الله. عادت عائشة وجدت القوم ارتحلوا، فبقيت في مكانها لعلهم يفتقدونهم ويعودون. ما افتقدها أحد. أصبح الصباح، جاء رجل صالح من خيار أصحاب رسول الله يسمى صفوان ابن المعطل، مشهور عند الصحابة، أرخى لها البعير. قالت والله ما سمعت منه إلا أنه استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ركبت لحقت برسول الله، راها عبد الله بن أبي طير في الناس، إن زوجة نبيكم باتت مع رجل. وصل رسول الله المدينة والناس يخوضون من المنافقين، وشارك بعض الصحابة من المتقين. الخلاصة، بقي النبي مدة من الزمن ما نزل الوحي عليه، يسأل بريرة، يسأل علي، يسأل زينب، يسأل الناس العالمين بعائشة، أثنوا على عائشة خيرا. أنزل الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه حقيقة الأمر بعد مضي مدة طويلة، والنبي ما علم الحقيقة، لأن الله ما أوحى إليه، ولأن الله تعالى ما أخبره. وعندما أنزل الله تعالى عليه الآيات التي تقرأ في سورة النور، قرأها النبي على الأمة. فإذا كان رسول الله لا يعلم الغيب، غير النبي من باب أولى واحد. وإذا أوحى الله إلى النبي وأعلمه، أصبح حلم ولا يكون غيب. فالله تعالى يعلمه ببعض المغيبات لكي نزداد إيمان وتصديق بما قال رسول الله، وبأنه رسول الله، وبأنه نوحى إليه من الله. ونحن اليوم بعد مضي 14 قرن تقريبا من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تتبعنا الأخبار التي أعلم الناس بها، نجدها كما قال قبل 14 قرن. هذا مما يزيدنا إيمان بصدقه صلوات الله وسلامه عليه. الأمثلة على ذلك كثيرة، ولكن نمشي الآن مع الإمام الذهبي في هذه المسائل التي ذكرها، وهي من باب الغيب الذي علمه الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، عاش في جزيرة العرب بين جبال مكة، أتى إلى المدينة مرة واحدة مع أمه وهو صغير، والمدينة كذلك ليست بموطن علم وجامعات، وإنما المدينة واحة فيها أشجار وجبال كما ترى. نعم فيها يهود، ولكن اليهود حسدة. اليهود اليوم لا يرغبون أن يدخلوا أحدا في دينه، لا يرغبون أن يدخلوا أحدا في دينهم، ولا يعلمون فضلا عن أن يعلموا رسول الله حتى يقول إنه نبي الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قرأ ما كتب يخبر بأشياء كبار المختصين ممن نسميهم العلماء اليوم والله ما بلغوا إلى ما بلغ إليه من العلم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القضية التي كنا نعايشها في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله يهودي عبد الله بن سلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الولد ينزع إلى أبيه وينزع إلى أمه. الولد إذا ولد نراه يشابه أباه أو يشابه أمه، من أين يكون الشباب؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة صار الولد ذكرا بإذن الله، الماءان يخرجان ويدخلان الرحم ويتسابقان، الماء الذي نسميه اليوم الحيوانات المنوية ملايين الملايين من الحيوانات، الأطباء يقولون هذا الكلام اليوم. وقبل 14 قرن قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، المرأة لها ماء أصفر، الرجل له ماء أبيض غليظ ثخين كالمخاض، يجريان يدخلان الرحم، فإذا دخل ماء الرجل قبل الولد ذكر بإذن الله. الأطباء لا يعلمون هذا، الوالد لا يعلم أنه ذكر أو أنثى، الأم لا تعلم هو ذكر أو أنثى، من الذي يعلم في هذه الحال عندما دخل الماء في رحم المرأة أو أهو ذكر أنثى، مني الرجل سبق مني المرأة سبق؟ لا يعلم ذلك إلا رب البريات. فالله أعلم نبيه أن الماء إذا كان السابق ماء الرجل الولد كان ذكر، وإذا سبق ماء المرأة الولد كان أنثى. إذا غلب كمية مني الرجل أكثر الولد شبيه بأبيه، كمية مني المرأة أكثر الولد شبيها بأمه، هذا ما قال رسول الله المعلم من قبل الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال الإمام الذهبي وفي رواية مرسلة: أما الشبه فأي النطفتين سبقت إلى الرحم فالولد به أشبه، هذا ما قال رسول الله. وقد جاءت المسلم رضي الله تعالى عنها أم أنس بن مالك والنبي عليه الصلاة والسلام في ملأ من أصحابه، ووقفت على رسول الله وقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، مقدمة عظيمة جليلة، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء لله أبوها؟ ورضي الله عنها وأرضاها. هذا سؤال يا إخوان، هذا سؤال عظيم، صدر من هذه المرأة الصالحة: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ معنى السؤال: المرأة إذا احتلمت ورأت أن زوجها يجامعها مثلا واشتهت وخرج ماؤها ورأت الماء، عليها أن تغتسل كما يجب على الرجل إذا احتلم وخرج منه الماء الدافئ الأبيض الغليظ، أيجب عليها أن تغتسل؟ الرجل إذا خرج ماؤه وماؤه يشبه الطلع وماؤه يخرج من جميع الجسد ويشعر بلذة عند خروج هذا الماء وكأن الله تعالى عندما يخلق الولد، الولد خرج من جميع أعضاء الأب، إذا رأى الماء ماذا عليه؟ على الرجل أن يغتسل من رأسه إلى أخمص قدميه، هذا احتلام منام، ما جامع ما أولد ولكن احتلم ورأى الماء على إزاره على سرواله، وجب عليه أن يغتسل. أولد جامع ما خرج الماء ولكنه أولد في المرأة مقدار الحشفة، وجب عليه أن يغتسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، هكذا قال رسول الله. هذه مسائل شرعية يا جماعة، هذه مسائل يجب على المسلم أن يعلمها. اسمحوا لي أن أقول، كلياتنا غير الشرعية لا تعلمنا هذا العلم، ولعل بعضنا يتعلم ويخرج وهو لا يعلم أنه إذا أولج في المرأة مقدار الحسفة يجب عليه أن يغتسل، وبعضنا لا يعلم أنه إذا احتلم وخرج منه الماء الدافئ وجب عليه أن يغتسل. لكن هذا النبي الكريم الحريص على مصلحة الأمة يعلمنا هذا التعليم ليرضى الله تعالى عنا، لأن هذا من عبادتنا التي أمرنا الله تعالى بها. فإذا الغسل واجب على من جامع وخرج الماء، جامع لم يخرج الماء، احتلم خرج الماء، احتلم وما خرج الماء، ليس عليه شيء. إذا احتلم وما خرج الماء الدافئ، ما خرج الماء الدافئ الغليظ الذي له رائحة كرائحة الطلع، لا يجب الغسل. بالمناسبة يخرج من الرجل الفحل ماء رقيق أبيض آخر عندما يداعب، عندما يقبل، عندما يلعب مع امرأته يخرج منه ماء رقيق، هذا لا يسمى مني، هذا يسمى مذي، مذي بالميم والذال والياء. هذا الماء لا يوجب الغسل، ولكن يوجب أن يغسل الموضع الذي وقع فيه الماء وأن يغسل ذكره. نحن نتقرب إلى الله بمعرفة هذه الأحكام، هذه المسائل، نحن متعبدون، الله تعبدنا بهذا الأمر. عار على المسلم العاقل المكلف أن يكون جاهلا بهذه الأحكام. إذا خرج الماء الرقيق المذي لأنه لمس قبل نظر تحركت شهوته وخرج الماء الرقيق، هذا المذي لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء. واسمعوا إلى ما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا مذاء. فحل قوي جلد، غالبا ما يخرج مني المذي، لا المني، المذي. فكرهت أن أسأل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لمقام ابنته عندي، ابنة النبي عندي، هل آتي إلى رسول الله وأسأله عن المني، عن المذي؟ هذا عار عيب. فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله، يا مقداد اذهب واسأل النبي عن المذي. وخرج علي مع المقداد، فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي يسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، الذي أمذى خرج منه المذي عليه أن يتوضأ، يغسل ثوبه، يغسل إزاره، يغسل ذكره، يغسل الموضع الذي وقع فيه الماء المذي، لا المني، المني الذي يخلق الله تعالى الخلق منه. وأما هذا الماء المذي لا، ماء آخر أصفر رقيق يسمى الودي بالواو والدال والياء، هذا يخرج عقب البول، وبطبيعة الحال إذا خرج عقب البول من خرج منه البول يغسل ذكره، فإذا خرج الودي غسل ذكره، ووجب عليه أن يتوضأ عند الصلاة. ومن الغريب، ومن الغريب يا جماعة الإسلام، أن إنسانا يعيش في بلاد إسلامية ويبلغ من العمر قرابة 30 عام أو أكثر يسأل سؤال. ما هو السؤال؟ السؤال: يا شيخ، إذا تبولت لا يجوز لي أن أصلي حتى أغسل ذكري؟ هذا سؤال يسأل في بلاد العرب وفي مهد الإسلام. وإذا ما توجه أمثال هذه الأسئلة ماذا يدل؟ يدل على مدى البعد عن معرفة الشريعة. إذا تبول الرجل، تبولت المرأة، يجب عليهما أن يغسلا الفرج، ولا يجوز أن يصلي قبل أن يغسل الفرج ويتوضأ. هذا سؤال لا يسمع ولا يقبل لرجل مسلم يعيش في مجاهل إفريقيا وهو مسلم أن يسأل عن مثل هذا السؤال في هذا العصر، في هذا العصر. ونحن نقول نحن في عصر النور، أي نور؟ إذا كنا إلى هذا الحد، والأمر كما قلت ليلة البارحة، آباؤنا رحمهم الله تعهدونا، علمونا من الصغر. المالكي أبوه أرسله إلى الفقيه المالك ليقرأ متن العشماوي، متن الأخبري، رسالة ابن أبي زيد، ابن عاشر، المتون الصغار والكبار يقرأها الولد وهو في سن التمييز، يعرف فرائض الوضوء، فرائض الصلاة، مبتلات الصلاة، غسل الجنابة، المني، المذي، الودي. الشافعي يذهب إلى فقهاء الشافعية، الحنفي إلى فقهاء الحنفية، الحنبلي إلى فقهاء الحنبلية. ونحن في العصر العشرين ليس همنا إلا أنني أريد أن ولدي يتعلم حتى يؤمن مستقبله، يتعلم اللغات الحية. يا أخي، إيش ودي ومني؟ مذي ومني، وكتاب مختصر التقريب، وكتاب مختصر العشماوي والعشماوي، أي عشماوي؟ نحن نريد ما يجلب لنا أموال لنعيش في هذه الدنيا حياة رغدة سعيدة وما إلى ذلك. بيست هذه المعيشة وبيس هذا العيش. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. تعلم اللغات الحية وتعلم من علوم المادة العلم المدني، تعلم حتى تكون أبرع وأجود وأخير وأحسن موجود على وجه الأرض. الإسلام لا يمنعك من ذلك، ولكن الإسلام لا يرضى أن تجهل فرائض الوضوء، فرائض الصلاة، أن تجهل معرفة المني المذي الودي، معرفة رسول الله نسبة، شهادة أن لا إله إلا الله ما معناها، قراءة القرآن، لا يرضى الإسلام بذلك. نحن نريد أن يوجد في شبابنا اليوم وعلمائنا اليوم من يذهب إلى المريخ وعطارد وزحل ونسبة. الشرق والغرب والمسلمون هم الذين يكونون الأساتذة والرواد قبل أوروبا وقبل أمريكا، ولكن نريد لمن ذهب إلى الفضاء أن يأخذ كلام الله ويقرأه أثناء ما يجوب الأرض، 100 دورة، 300 دورة، 400 دورة، وهو يقرأ كتاب الله. وإذا حان وقت الصلاة وهو على مركبة الفضاء، إذا رأى الكعبة أمامه كبر وهو جالس وركع وسجد وذكر الله. أما أن نبقى بهذا الحال، يا جماعة الإسلام، أنا لست برجل دين، وإنما يتعلم هذه الأحكام وهذه المسائل رجال الدين فقط، هذا أمر لا يسوء ولا يعذر المسلم به. أقول مسلم في أفريقيا لا يعذر به، فضلا عن أن يكون مسلم عربي اختار الله القرآن بلغة العرب، اختار الله القرآن بلغة العرب، والله جعل العرب رسل لهذا الدين لهذه الشريعة، يبلغونها الدنيا كلها. الدنيا قد بلغ الإسلام، بلغ الرسالة، الإسلام بلغه أسلافكم. أما قلت ليلة البارحة إن النعمان بن مقرن المزني ومزين معلومة هنا، النعمان بن مقرن هو الذي فتح بلاد نهاوان، وأبو أيوب الأنصاري إلى اليوم قبره في القسطنطينية على مشارف تركيا اسطنبول وما إلى ذلك. ما حالهم الإسلام عن الجهاد، عن العز، عن الكرامة، عن المجد، عن العلم وما إذا إلى ذلك. وإنما البلاء حصل فينا نحن اليوم لما جاء المستعمر غسل أذهاننا، أخذ وملك وسلب قلوبنا وأبعدنا عن الله تعالى، فأصبحنا لا نعلم أمثال هذه الأحكام وهذه المسائل، ونعتبر هذه المسائل فوضى وأمر لا بأس به، لا بأس بجهله، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال طيب لا بأس، لأن الغالب يحتاج إليه. خرج من القاهرة وهو ينوي العمرة، يريد أن يعتمر، ونوى أنه يبدأ بالمدينة قبل أن يذهب إلى مكة، وعندما مرت الطائرة إلى الميقات، ميقات أهل مصر، أهل الشام، أهل إفريقيا، غالبا رابغ الجحفة، الناس لبسوا ملابس الإحرام ونووا، وهو لم ينوي ولم يتجرد ولم يلبس شيء حتى أتى إلى المدينة. هل هذا العمل الذي فعله مشروع أم لا؟ الجواب: ما دام أنه قاصد طيبة قبل أن يذهب إلى مكة، وهو عازم على أن يبدأ بالمدينة قبل مكة، عندما يمر بالميقات لا يتجرد، لا يلبس الإزار والرداء، لا ينوي حتى يصل إلى المدينة ويقيم بها ما شاء الله أن يقيم، وعندما يريد السفر إلى مكة فإن ميقات أهل المدينة ميقات له، يغتسل من هنا من فندقه بيته، يزيل الثوب، يلبس إزار، يلبس رداء، بعدما يتطيب يغتسل، يزيل شعر الإب، يزيل شعر العانة، يأخذ من الشارب، يسرح شعر الرأس، شعر اللحية إذا كانت موجودة، ولا ينوي إلا غسل الإحرام فقط. إن كان ممن يذهب بالسيارات إذا بلغ إلى آبار علي وقفت السيارة حتما فيصلي ما قدر الله له، وبعد ذلك ينوي عقب الصلاة لبيك اللهم لبيك بالعمرة عن نفسي. وإذا أراد أن يعتمر عن أحد، أبيه، أمي، أخيه، زوجي، يصلي وبعد ذلك يقول لبيك اللهم لبيك بعمرة عن أبي، عن أمي، عن زوجي، عن أخي، عن أختي، لا بأس. الذي يذهب بطريق الطائرة يغتسل، يتجرد، يتطيب، يزيل شعر الشارب، الشارب الذي يعمله البعض كالمجوس موضة، يأخذ منه، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يقلم الأظفار. المرأة تعمل كذلك، إلا أن المرأة تلبس ملابسها العادية، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، لا تعمل لها نقاب ولا تعمل ولا تلبس الشراب اليد، لا تفعل ذلك. هذا إذا كانت وحدها مع زوجها، مع وليها، مع ولدها، مع المحرم منها. وأما إذا كانت مع الأجانب تغطي الوجه، في القرن العشرين تغطي الوجه، في القرن العشرين الوجه والمغناطيس الأكبر، ومن رأى من المرأة وجهها استغنى عن كل شيء، أليس كذلك يا جماعة؟ بالله لو خطب رجل امرأة ورأى يدها أو رأى ساقها أو رأى رجلها ولم يرى وجهها، أيقدم على الخطبة؟ لا، حتى يرى الجمال البارع، يرى العين تدويرتها، الفم، الأنف، الرموش، الزينة، الشيء الكبير. اسمع يا أخي المسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا لاقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها لئلا يراها بنوها المسلمون. هذه أم المؤمنين عائشة وصفية وحفصة وزينب، حرام على أي مسلم أن يتزوج بهن بعد رسول الله، ومع ذلك يغطينا الوجه، لأن المغناطيس كما قلت. على كل حال هذه مصيبة القرن العشرين. والذي يريد أن أقول، المرأة تحرم في جميع ثيابها، ومن العلماء من قال تلبس حليها الذهب إذا أمنت الفتنة، ولا تغطي الوجه ولا الكفين فقط. وإذا أتى إلى المطار وتحقق السفر وركب الطائرة وربط الحزام وارتفعت مقدار 3 دقائق 5 دقائق، يحاذي آبار علي فيقول وهو على الطائرة لبيك اللهم لبيك بعمرة من داخل الطائرة، أين الصلاة؟ الصلاة لا تلزم. أيجب على من يذهب بالطائرة أن يذهب إلى أبيان علي ثم يعود ثم يذهب ينوي في أبيان علي ثم يعود إلى المدينة ويذهب إلى المطار؟ لا، يتجرد، يلبس، يذهب، يركب، يربط الحزام، أقلعت الطائرة، هذا الميقات، والميقات الميقات يحاذيه بعد دقائق قلائل.
ودفع هذا الحبر دفعا. قال له الأعرابي اليهودي: لم تدفعني؟ قلت: ألا تقول يا رسول الله؟ قال: إنما سميت باسمي الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد. صحيح، متواضع، متواضع، سيد المتواضعين. فقال اليهودي: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ هذه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، وجهها إلى رسول الله، أسئلة هذا اليهودي علمها من التوراة، تلقاها من كتابه، ولهذا أراد أن يختبر رسول الله، أهو رسول الله الذي أمر الله تعالى الخلق بأن يؤمنوا به ويتبعوه أم لا؟ أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الظلمة دون الجسر. الجسر صراط، الصراط، الصراط على متن جهنم، الصراط ينصب على متن جهنم، يمر الخلق على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا الصراط فيه كلاليب يخطف، يوقع في النار، بجنبتي الصراط رسول الله يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم. هذا الصراط يمر فيه أقوام كالبرق، وأقوام كالريح، وأقوام كأجاود الخيل، وأقوام يزحفون زحف على حسب ما كان يعمل في الدنيا هنا، على حسب العمل في الدنيا، المرور على حسب مرورك وعبورك، فلا بد من اجتياز هذا الصراط. هذه القنطرة، هذه أشياء حقيقية يا جماعة، يا جماعة، نحن خلق الله، نحن عباد الله. أتعلم أين كنت قبل أن تخرج إلى هذه الدنيا؟ تأمل، أين كنت؟ أتعلم حقيقة وضعك؟ عندما كنت في رحم الأم، هل تتذكر وأتذكر موضعي، حالي عندما كنت في رحم الأم؟ ماذا كان حالي؟ أنت مخلوق، خلقك خالق لأمر يريده، يبقيك على هذه الأرض المدة التي أراد، بعد ذلك عودة إليه، بعد ذلك قيام آخر للحساب والجزاء، بعد ذلك عبور على طريق أهل الجنة للجنة، أهل النار للنار، ذاك يوم الجزاء والحساب. فالمسلمون الناس يكونون في ظلمة دون الجسر، دون الصراط، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. يقومون حفاة عراة غرلا يتجمعون في هذا الموقف، ينتظرون يدني الله منهم الشمس تقع أهوال. يصبر يا أخي، تقع أهوال. أريد أن أقرأ عليك سورة تمثل بعض هذه الأهوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. كلنا ننتظر هذا اليوم، يشتد الأمر، يعظم الخطر، بعد ذلك يأمر الله بفصل القضاء بعدما يشفع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويذهب إلى ربه ويسجد له مدة من الزمن، ويأمره الله تعالى بأن يرفع رأسه ويقول له سل تعطى واشفع تشفع، ويأمر الله بفصل القضاء. فينزل ملائكة السماء الأولى يحيطون بالخلق، الثانية إلى السابعة يحيطون بالخلق، ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله ويقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. اليوم انفذوا. أين تذهبون؟ أنتم خلقي وأنتم عبادي، وهؤلاء ملائكتي محيطون بكم، فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان، حجة، إيمان، دين، يقين، اتباع، إسلام، عمل صالح. هذا الذي ينجيكم في هذا اليوم. تتطاير الصحف، آخذ كتابه بيمينه، آخذ كتابه بشماله، يقع الشرب من الحوض، يقع المرور على الجسر، يدخل أهل الجنة الجنة، أهل النار النار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل السعادة، أن يجعلنا من الناجين في ذلك اليوم العظيم ومن ذلك الخط الجسيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الثاني يقول: من أول الناس إجازة؟ أول الناس يجاز ويدخل الجنة فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين الذين هاجروا إلى الله، هؤلاء أول من يجاز. ما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ أول تلبيبة ما هي؟ زيادة كبد نون، النون الحوت، هذا طعام أول ما يأكله أهل الجنة من زيادة كبد نون، حوت واحد. ما غذاؤهم على أثري؟ بعد ذلك ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. ما شرابهم؟ من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال: صدقت. الحديث رواه مسلم صحيح، لا تتردد لا تتوقف فيه. قال: وجيت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: سل. قال: جيت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض، ماء المرأة أصفر، إذا اجتمع فعلى مني المرأة الرجل، كان الولد ذكر، كان الولد أنثى، على ما أراد.